بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو ملك الرجل من جهة الرضا من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان أشهرهما العتيق، بمعنى إذا ملك الرجل من جهة الرضاع بعض ممن ينعتق عليه بالنسب، مثل الأب كالأب أو الأم الرضاعية، أو الأخ أو الأخت الرضاعية، هذا هل حاله حال من ملك بالنسب ينعتق عليه قهرا ويكون أحد أسباب إزالة الرقية بالملك أم لا؟ المصنف ذكر قال إنه فيه روايتان، لأن هاي المسألة وقعت محل اختلاف عند الأصحاب والفقهاء، وهذا الاختلاف حدث بسبب اختلاف الروايات، فبعض الروايات يستفاد منها حدوث الانعتاق القهري حاله حال النسب، وبعض الروايات يستفاد منها عدم حصول الانعتاق، بمعنى أنه له الحق في أن يملكه. فاختلفت في هاي المسألة آراء الأصحاب والأقوال للفقهاء تبعا لاختلاف الروايات. القول الأول هو القول بالانعتاق وعدم الملك، وهذا أيضا دلت عليه روايات متعددة. نعم، نقرأ لكم منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكهم عتقوا. هاي الرواية يستفاد منها أنه الانعتاق يحصل قهرا عليه وهو لا يملكهم. ومنها أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أرضعت ابن جارتها قال ابنة جارتها، يعني هي صارت أم بمن؟ بالرضاعة. الآن إذا هي ملكته يحق لها تبيعه؟ الإمام يقول تعتقه، يعني شنو تعتقه؟ يعني لا تملكه، لأن هي أصبحت ماذا؟ أمه بالرضاعة. فإذا ملكته، إذا مثلا حاولت بأحد أسباب الملك يحصل عندها، لا تملكه بل ماذا؟ تعتقه. هي أرضعت ابن جارتها، لكن من أرضعتها أصبحت له ماذا؟ أم الرضاعية. فإذا أرادت تشتريه أو ما شابه ذلك يحق لها ذلك، تشتريه وتبيعه، يعني حتى لو دخل في ملكه، الإمام يقول تعتقه. ومعنى تعتقه يعني لا تملكه، يعني لا تملكه. فلو دخل في سبب من أسباب المعاوضة كالشراء أو الهبة أو الوصية ينعتق عليها قهرا. نعم نعم. وهذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وكذا كتابه الخلاف، والفقيه ابن براج في كتابه المهذب، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، بل هو رأي أكثر الفقهاء المتأخرين، ذهبوا إلى حصول الانعتاق عليه قهرا. نعم. واستدلوا أيضا بصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه أو من مملوكة حتى تفطمه، هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها؟ هاي الرواية نستفيد منها، امرأة أرضعت غلام لها من مملوكة كانت تملكها حتى فطمته، من أرضعتها ماذا أصبحت؟ أمه الرضاعية. والآن تريد تبيع هذا الغلام، لأن الغلام هو موجود في ملكها على اعتبار هو ابن مملوكة إلها. الإمام يقول لا، لا تبيعه، لأنه صار ابنها بمن؟ بالرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بماذا؟ بعدم الانعتاق وإمكان الملكية. منه رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة، قال لا بأس بذلك إذا احتاج. يعني سائل يسأل الإمام عليه السلام إنه هل يصح بيع الأمة وهي أم من الرضاع؟ يقول لا بأس الإمام بذلك، يعني يجوز ماذا؟ بيعها. إذا جاز بيعها يعني ماذا؟ دام ملكها ولا لا يجب عليه أن تنعقد عليه قهرا. هاي الرواية الأولى. والرواية الثانية تمسكوا بها هي رواية أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام.
جميلة؟
أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت له غلام بيني وبينه رضاع، هل لي بيعه؟ قال إنما هو مملوك، إن شئت بعه وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران. سائل يسأل الإمام إنه أخو غلام بيني وبينه رضاع، يعني هو أخي بالرضاع مثلا، فهل لي أن أبيعه؟ إنما هو مملوك. يقول له إن شئت بعه وإن شئت أمسكته. وجه الشاهد إنه بيناتهم رضاع ويريد يبيعه. الإمام يقول له أنت حر، إن شئت بعته وإن شئت ماذا؟ أمسكته. طبعا هسه هذا قوله بيني وبينه رضاع هذا مجمل، لأن بعض الفقهاء إذا قال إذا كان المراد منه الأخ فالأخ خارج كلامنا، لأن الأخ يجوز بيعه. نعم، إلا أنها تحمل هاي الرواية على أن بيني وبينه رضاع مثل ابني بالرضاعة، فحينئذ نصير محل المن للنزاع، لأنه تذكرون إحنا قلنا الأخ إذا ملكه شخص لا ينعتق عليه قهرا، فإذا هاي الرواية مجملة، فما يمكن الاستدلال بها على رأي أصحاب من يقول بعدم الانعتاق، إلا إذا حمل قوله أن بيني وبينه رضاع على أنه ابنه. أي نعم. والإمام يقول له إذا ملك الرجل أبويه فهما حران، يعني الانعتاق متى يحصل؟ القهري في الملك النسبي مثل الأبوين، وليس في الملك الرضاعي. نعم، هذا القول ذهب إليه الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنع، والفقيه ابن أبي عقيل العماني، والفقيه سلار، والفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. نعم، إذن أصبح عندنا قولين، هذه القولين ناتجة من اختلاف الروايات. قول يقول بحصول الانعتاق القهري وعدم الملك، وقول يقول ماذا؟ إلى عدم الانعتاق وإمكانية الملك. نعم، لهذا المصنف قال فيه روايتان. ما هو الآن المصنف، ما هو رأيه؟ المصنف يقول أشهرهما العتق، يعني يرجح يا رأي الأول اللي يقول بالانعتاق القهري وعدم الملك، يعني حال الرضاع حاله حال منه، حال النسب. هذا رأي المصنف. نعم، ويثبت العتق حين يتحقق الملك، يعني بمجرد حصول الملك، سواء كان بإرث أو شراء أو قبول هبة أو وصية، راح يثبت ماذا؟ العتق، من دون حاجة إلى إجراء صيغة العتق أو قصد وإرادة العتق. يثبت العتق حينما يتحقق الملك، يعني بمجرد حصول سببية الملكية بأي وجه كانت سوف يحصل العتق من دون الحاجة إلى صيغة العتق. يعني الشخص من يملك أباه أو ابنه ينعتق عليه قهرا، بعد ما يحتاج يقول أنت حر، لأن هذا كما قلنا العتق يحصل قهرا بالنسبة لإزالة الملك بإزالة الرقية عن طريق الملك. نعم، حتى ولو لم يقل له أنت حر أو يقصد ويريد العتق، لأن الملك بمجرد حصوله يحصل بسبب ماذا؟ إزالة الرقية قهرا. ومن ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض. بالنسبة للملكية اللي تكون سبب في إزالة الرقية قهرا، اللي يملك كله كما عندنا يملك ابنه كله أو أباه كله، قلنا هذا ينعتق عليه قهرا. هاي المسألة تريد تتناول ملكية البعض، هل حالها حال ملكية الكل؟ المصنف يقول نعم، اللي ينعتق كله بالملك ينعتق أيضا بعضه بالملك. مثال ذلك مثل الزوجة اللي تملك أباها عن طريق إرث زوجها، كما لو كان زوجها موجود عبد عند موجود أباها عبد عند زوجها ومات زوجها وهي ورثته، راح وين تنتقل ملكية الزوج؟ للزوجة، لأن هي راح ترث أباها، ترث زوجها وتملك أباها، ولكن الزوجة لا تملك أباها، لأن هذا ممن ينعتق عليه قهرا، هو من ضمن العمودان، فلذلك سوف ينعتق عليها. ولكن الزوجة ما ملكت كل الأب، ملكت أما بعضه مثل ربعه إذا لم تكن لها ولد من زوجها، أو ثمنه إن كانت له ماذا؟ ولد من زوجها حسب الإرث، فينعتق بمقدار ما تملك. إن ملكت ربع ينعتق الربع، وإن ملكت الثمن ينعتق الثمن، أما الباقي يبقى على ملكية الورثة، كما لو كان الزوج عند ورثة غير الزوجة معاهم. هذا مثال. مثال آخر، مثلا لو كان زيد عند خالة مملوكة لأبيه، يعني أخت أمه، هذا المثال اللي ذكرناه مثال الزوجة هو مثال العمودان. راح الآن نذكر مثال المن للنساء المحارم، لأن احنا قلنا النساء المحارم هم ينعتقن عليه قهرا. مثل زيد عند خالة مملوكة لأبيه، فمات الأب، والأب عنده أولاد من ضمنهم زيد، وزيد ملكوية أخوانه ماذا؟ خالته ملكوية ضمن مثل ويا أخوانه اللي هم أولاد الميت. وكان الأب إلى زوجات ثلاثة، مثلا له زوجات أو اثنان من غير زيد، من غير أم زيد، فملك الجميع وضمن ضمنهم خالة زيد، وطبعا الخالة راح تتوزع على الأولاد الورثة كلهم بحسب حصته، وحصة زيد من خالته هي الثلث، راح تنعتق عليه فورا، تنعتق عليه فورا. فإذا اللي ينعتق الكل بالملك كذلك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض. نعم، قال وإذا ملك شخصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان ماذا؟ معسرا. في هذه الأمثلة اللي ذكرناها كمثال إنه الزوجة ترث ربع أباها وهو ممن ينعتق عليها، لأن البنت لا تملك أباها وهي كانت معسرة، هل يقوم عليها باقي الثلاثة أرباع اللي هي على ملكية الورثة؟ يعني هل نطالب من الزوجة أن تدفع ثلاثة أرباع لباقي الورثة لكي يحصل الاعتاق الكلي أم لا؟ هذا يسموه كما تذكرون السرايا، هل يقوم عليها؟ المصنف قال لم يقوم عليها إن كان معسرا. معسرا من هو؟ الوارث، يعني مثالنا الزوجة، ومعسرة إذا ما عندها قدرة مالية على الدفع للأرباع المتبقية لا يقوم عليها. وكذا لو ملكه بغير اختياره، هذا السبب الأول لو كان سبب الملكية سبب اختياري، مثل البنت تشتري أباها، لا يجب عليها أن تقوم باقي ماذا الأرباع الأخرى لو كان هناك معها شريك في الملكية، أو كان منها معها ماذا شريك في الإرث، وكذا لو ملكه بغير اختياره كالإرث مثلا وإن كان موسورا لا يجب عليه أن يقوم باقي الأرباع الأخرى للشركاء، سواء كانوا شركاء في شراء أو كان شركاء في إرث. نعم، ولو ملكه اختيارا وكان موسورا. لاحظوا أخوتي الشق الأول نتكلم عن الملكية الاختيارية أو القهرية. ملكية اختيارية بمن؟ بالشراء، أو ملكية قهرية بالإرث، لكن كان معسرا. لاحظتوا أخوتي؟ معسرا يعني شنو؟ يعني ما عنده قدرة مالية على دفع أو تقويم باقي قيمة العبد. أما هنا راح نتكلم عن الملك الاختياري وكان موسورا، يعني شخص اشترى أباه، أو قبل الهدية وملك ابنه، أو قبل الوصية، هذا سموا الملك الاختياري، بشراء أو قبول هبة أو وصية، وكان موسورا. شنو يعني موسورا؟ يعني عنده قدرة مالية يشتري باقي أشخاص العبد. فهنا هل يجب عليه التقويم أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، تحصل السرائل وما تحصل؟ قال الشيخ رحمه الله: يقوم عليه وفيه تردد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، وتبعه جماعة على ذلك، منهم الفقيه ابن براج في كتاب المهذب، والعلامة الحلي في كتابه قواعد الأحكام، والشهيد الأول في كتابه الدروس الشرعية، قالوا نعم يقوم عليه ما دام موسورا. فمثلا البنت إذا اشترت أباها أو قبلت هبة أو وصية لها وانعتق من الأب الربع، كن لابد أن إذا ما دام هي موسورة وعندها قدرة مالية تدفع قيمة الثلاثة أرباع لبقية منه الشركاء إذا كانوا مشتركين معها. وكذلك إذا قبلت حصل عندها ماذا بقبول هبة أو وصية وكان شركاء موجودين معها، إذا كانت موسورة كنت تدفع قيمة باقي العبد. نعم، هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. لكن مع ذلك المصنف قال هذه المسألة محل تردد، ومنشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. قول يقول بالتقويم، اللي هذا قلنا منه ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء التي ذكرناهم. نعم، حجتهم في ذلك معللين بذلك إن الشخص يملك من ينعتق عليه مع العلم بأنه ينعتق عليه، لأن الملك جاء يحصل بمن؟ بالاختيار، هو يشتريه أو يقبل الهبة أو الوصية، هذا يسمى ملك اختياري. وهو مع إقدامه على الملك الاختياري يعلم أنه هذا الشخص راح ينعتق عليه مباشرة، فإذا هو بمنزلة من باشره العتق، لأنهما متساوين في السببية. نعيد هذا الوجه، هذا الشخص من يملك العبد اختيارا بشراء أو قبول هبة أو وصية يعلم أنه هذا العبد اللي راح يملك اختيارا ينعتق عليه قهرا، فإذا هو بمنزلة من باشر بعتقه لأنهما متساوين في السببية، فراح يتناول عموم قول الإمام عليه السلام: من أعتق شخص له من عبد وله مال قوم عليه الباقي. لهذا قالوا هؤلاء الفقهاء إنه فاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب، يعني هو من يقدم على الشراء ويفعل فعل الشراء وقبول الهبة والوصية اختيارا كأنه فاعل للمسبب، كأنه هو معتق مباشرة، لأن هو يعلم أنه راح ينعتق عليه ماذا؟ قهرا. هذا القول الأول. القول الثاني في التردد هو بعدم التقويم. والوجه في عدم التقويم قالوا لأن هو إنما اختار الملك للعتق، فلا يصدق عليه إنه أعتق حقيقة، يعني هو من اشترى أو قبل الهبة والوصية، هو ما عتق، هو قبل منه؟ قبل الملكية الجديدة، فهو اختار الملك ما اختار العتق. فما يصدق علي أنه أعتق حقيقة حتى نقول تحصل عند السرايا. نعم، هذا أولا. ثانيا، الوجه الأول بمن تمسكوا؟ قالوا أنه الفاعل السبب اختيارا كفاعل المسبب، يعني اللي يختار الشراء ويختار قبول الهبة والوصية كأنه هو أعتق مباشرة، مو صحيح؟ هذا الوجه الأول اللي تمسك به أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا هذا ممنوع، لأن اختيار السبب يوجب اختيار المسبب، نمنع من أن اختيار السبب يوجب اختيار المسبب مطلقا. من قال هكذا كلام؟ هذا أول الكلام، يحتاج إلى مثبت ودليل. من قال أن اختيار السبب يوجب اختيار المسبب؟ يعني اللي يختار السبب اللي هو الشراء كأنه اختار المسبب وهو العتق قهرا عليه مباشرة. من قال ذلك؟ نمنع من ذلك، هذا يحتاج إلى دليل ومثبت. نمنع من أن اختيار السبب اللي هو الشراء يوجب اختيار المسبب وهو القهر وهو العتق المباشر مطلقا. وإذا شكينا أنه اللي يشتري كأنه عتق مباشرة لأنه يعلم أنه ينعتق عليه قهرا، إذا شكينا فالأصل ماذا؟ براءة الذمة. ومع الشك فالأصل براءة الذمة من وجوب التقويم. واضحة أخوتي؟ راح نعيد هذا وجه التردد. إذا صار عندنا قولين، قول يقول بالتقويم، معللين أن اللي يشتري ويعلم أنه ينعتق عليه قهران هذا كأنه بمنزلة اختيار المسبب وهو العتق، وأنه باشر للعتق لأنهم متساوين في السببية. وقول يقول بعدم التقويم لأن هو إنما اختار المنك لا اختار ماذا؟ العتق. فما يصدق عليه أنه أعتق حقيقة حتى يجب عليه التقويم وحصول السرايا. نعم. ثم قال المصنف فرعان. الأول، إذا أوصى لصبي أو مجنون بما ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه. يعني لو شخص مثلا أوصى أو وهب لصبي أو مجنون عبد، وكان هذا العبد ينعتق عليه قهرا بمن ينعتق عليه قهرا مثل الأب، كما لو أوصى زيد مثلا بأن يعطى المملوك أبا عمرو لابنه عمرو. طبعا الابن إذا انقبلت الوصية للابن راح هذا الأب ينعتق عليه قهرا، لكن عمرو كان صبي يعني غير بالغ، أو كان مجنونا لكن كان موجود عند ولي مثل جده. فالسؤال هنا، هل يجب على الجد وهو الولي أن يقبل هذه الوصية أو يقبل هذه الهبة للصبي أو المجنون أم لا؟ المصنف ذكر قال للولي أن يقبل، بس بشرط أن لا يتوجه ضرر على المولى عليه. كيف يتوجه ضرر؟ مثلا لو كان قيمة ما موجود عند الأب قليلة من النفقة ما يقدر ينفق عليه، وإذا قبل الوصية راح يدخل الأب في ملك الابن، وواجب عليه الولي أن ينفق من مال الصبي على الأب، والابن ماذا؟ هذا يسبب على دخول عليه ضرر. فحينئذ بعد مو واجب على الولي وهو الجد أن يقبل قبول وصية الأب في دخوله في ملكية ابنه. أما لو كان ما يتوجه ضرر، كما لو كان الصبي معسرا يعني أصلا ما عنده أموال حتى نقول نأخذ من أمواله وننفق على أبيه، جاز للولي حينئذ القبول. فإذا قبله انعتق عليه لأنه لا ضرر حينئذ في دخوله على الصبي، بل بالعكس في بعض الفروض يمكن أن نفرض أنه يوجد منفعة للابن. وما هي المنفعة؟ أن أباه يتحرر، وإذا تحرر أباه وأصبح موسورا سوف هو ينفق على الصبي. فحينئذ راح في بعض الموارد يمكن فرض وجود مصلحة للابن وليس ضررا، فحينئذ جاز للولي مثل الجد أن يقبل الوصية أو الهبة للصبي أو المجنون، وراح ينعتق عليه قهرا لأنه لا ضرر فيه على الصبي، بل ربما كان فيه منفعة إذا أصبح موسورا ينفق على الصبي. هذا الوجه الأول. فإن كان فيه ضرر، مثال الضرر الذي ذكرنا شنو؟ إنه إذا الولي قبل الوصية بالأب راح يستلزم أخذ من أموال الصبي والنفق على من؟ على الأب، ويسبب ضرر على مال الصبي. نعم، هذا إن كان فيه ضررا لم يجز القبول، لا يجوز للولي ماذا مثل الجد أن يقبل هذه الوصية، لأن إذا قبلها الأب وين راح يدخل؟ في ملكية الابن، وواجب على الجد الولي يأخذ من أموال الصبي ينفق عليه من؟ على الأب، وهذا يسبب دخول ضرر عليه. نعم، مثال آخر راح يذكر لنا المصنف لمورد الضرر. طبعا أولا هو علل، قال لماذا لا يجوز على الولي أن يقبل هكذا وصية أو هبة؟ قال لأنه لا مصلحة للمولى عليه، لأنه لا غبطة، الغبطة بمعنى المصلحة، يعني لا مصلحة للمولى عليه اللي هو الصبي أو المجنون. كل وصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته، مثل الشخص اللي يوصي بعبد مريض عاجز. ليش قيد المصنف بالمريض؟ حتى يقول هذا عاجز غير قادر على أن يتكسب وينفق على نفسه. ولماذا قيد بالفقير؟ يريد يشير إلى أنه ماذا؟ يجب على من يدخل في ملكه أن ينفق عليه. فإذا دخل الأب في ملكية الابن، لابد الابن نأخذ من أمواله بنفقة الأقارب وننفقها على الأب. نعم، لأنه عاجز فقير غير كسوب. تفصيا من وجوب نفقته، تفصيا يعني هروبا وخروجا وتخلصا من وجوب نفقته في مال الصبي. فلذلك لا يجوز للولي أن يقبل هكذا هبة أو وصية، لأنها راح تدخل الضرر على مال الصبي. نعم، الثاني الفرع الثاني، لو أوصى له ببعض من ينعتق عليه. تلاحظون أخوتي شنو الفرق بين هذا الفرع الثاني والأول؟ أحسنتم. الأول أوصى أو وهب لصبي أو مجنون كل العبد. الآن يوصي أو يوهب له بعض من ينعتق عليه. فلو شخص أوصى أو وهب أب عمرو لعمرو، لكن بعضه ممن ينعتق عليه، مثلا أوصى له بنصف رقية الأب، نصفه، والأب ممن ينعتق على الابن عمرو، وكان المولى عليه اللي هو منه عمرو أما صبي أو مجنون، يعني وبعد عليه ماذا؟ عليه ولي يراعي شؤونه، وكان أيضا معسرا، يعني ما عنده أموال نأخذ منها وننفق عليه من؟ على الأب إذا دخل في ملكه، كان معسرا، جاز القبول، يعني جاز للولي مثل جده أن يقبل هذه الوصية أو الهبة وينعتق قهرا بعض الأب عند دخوله في ملكية الابن. لماذا؟ لأن ما دام إحنا فرضنا أنه المولى عليه مثل الصبي والمجنون معسر، شنو يعني معسر؟ يعني ما عنده أموال نأخذ منها وننفق عليه من؟ على الأب. فإذا بعد ما يوجد ضرر يتوجه على الصبي، وإحنا قلنا يجوز قبول الوصية أو الهبة لما شك الضرر عليه من؟ على المولى عليه من قبل الولي. فإذا جاز للولي القبول لعدم دخول الضرر على المولى عليه كالابن والصبي الغير بالغ، بل في بعض الفروض اللي نفرضها بوجود المنفعة بلا مؤنة ولا تقويم يصبح قبولها مما يدخل بمن؟ بمنفعة الصبي. نعم، ولو كان المولى عليه موسورا. نعم، كذلك لا يجب على القول الأول، أجاز للولي القبول ولو كان المولى عليه مثل الصبي والمجنون موسورا، يعني حتى ولو كان عنده أموال يمكن نأخذ منها وننفق عليه من؟ على الأب إذا دخل في ملكه. هذا القول الأول. القول الأول يقول إنه يجوز للمولى عليه للولي على الطفل المولى عليه أن يقبل الوصية أو الهبة لو كان المولى عليه وهو الصبي معسرا، بل يجوز للولي القبول ولو كان الصبي موسورا. هذا القول الأول. نعم، الأولى جاز للولي أن يقبل لو كان الصبي ماذا؟ معسرا، يعني ما عنده أموال. بعدين المصنف اترقى بل يقول يجوز للمولى عليه أن للولي أن يقبل دخول الصبي للمولى عليه حتى لو كان المولى عليه ماذا؟ موسورا.
يعني سيقول بالأفضل.
أحسنتم. بس الأول ماذا؟ هذا يريد يقول أنه بدون خلاف، بل أكثر من ذلك يريد نريد نترقى. نقول مو فقط في الفرض اللي يكون المولى عليه معسرا، بل حتى لو كان ماذا؟ موسورا. طبعا ليش اترقى المصنف من المعسر للموسور؟ لأن هذا الموسور يريد يذكر بقول بمن؟ بالمنع. لهذا قال وكان معسرا جاز المن للولي القبول، لأن هذا ما يدخل بضرر على الابن. ولو كان المولى عليه موسورا، يعني بل حتى لو كان الصبي والمجنون عند أموال، هذا ترقي. ليش ترقى؟ حتى يريد ينقل هذا القول. وقيل لا يقبل، لا يقبل، لا يقبلوا هذا القول. ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قيل لا يقبل. لا يقبل متى؟ لو كان موسورا. لماذا؟ لأنه إذا قبل ودخل في ملكية الصبي وكان هو موسور، لازم نأخذ من أمواله ونعتق بها، نصرف بها عليه من؟ على الإبن. نعم. وقيل لا يقبل، لأنه لو قبل انعتق على الصبي، وإن لم يجب نفقته إذا حصل العتق، وإذا عتق سرى من سرى ولزمه قيمة الشريك، وهذا فيه إضرار على الصبي. إذا قبل، إذا قبل الولي سوف يلزم ماذا؟ انعتاقه على الصبي. وإن قلنا أنه لم يجب عليه نفقته، وإذا عتق راح يسرى ويلزم قيمة الشريك عليه من؟ على الصبي. لأن هذا فرضنا أنه الوصي من أوصى؟ أوصى بنصف العبد، والنصف الآخر موجود على ملكية منه؟ شريك آخر. مو إحنا فرض مسألتنا أوصى ببعض من ينعتق عليه. يعني إذا الولي قبل راح نصف العبد وين يدخل؟ على ملكية الابن، وينعتق عليه قهرا النصف، بس النصف الآخر مال الأباق على ملكية ذاك الشريك، راح تحصل سرايا ويجب أن نأخذ من أموال الصبي ونقيم بها قيمة ذاك الشريك، وهذا راح يدخل الضرر على مال الصبي، لأن راح نأخذ من أمواله وندفعها لمن؟ قيمة حصة الشريك بحسب حصول السرايا، وهذا يستلزم ضرر على مال الصبي. واضح؟ فلهذا الشيخ الطوسي قال لا يقبل. نعم، قال لا يقبل، وعلل، قال لأنه يلزمه افتكاكه. شنو يعني افتكاكه؟ يعني بعد ما ينعتق نصفه يكون يقيم النصف الآخر ويدفع المن؟ يفك من حصة الشريك الآخر، وهذا يلزم دخول الضرر على مال الصبي. واضح؟ هذا رأي الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. المصنف يقول والوجه القبول، يعني يقبل ويعتق عليه، ولكن المصنف يقول أنه هذا ليس مورد من موارد السرايا، لا يسري لمال الصبي، أنه ولا يجب على الولي أن يأخذ من مال الصبي ويدفع قيمة حصة الشريك الآخر لكي لا يتضرر الصبي ولا يدخل عليه الضرر. واضح أخوتي؟ لهذا المصنف قال والوجه القبول، يعني الولي يقبل ملكية نصف العبد، يقبل ملكية نصف العبد اللي هو الأب للابن وينعتق عليه قهرا، لكن لا نقول بالسرايا، لا يسري لكي لا يتضرر مال الصبي، وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. قال إذ الأشبه إنه لا يقوم عليه، يعني مو واجب أن نأخذ من مال الصبي ونقوم حصة الشريك الآخر. لماذا؟ لأن دخوله في ملكه هذا حصل بغير اختياره. إحنا إذا تذكرون السراية متى تحصل؟ عند الملكية بالاختيار، يعني شخص يشتري يدخل في ملكه اختيارا، نقول له تحصل السراية في حصة الشريك. نعم. فلهذا قال لو أوصى له ببعض من ينعتق عليه مثل الابن، أوصوا للابن بالأب كنصف الأب، وكان معسرا، يعني كان المولى عليه معسرا مثل الابن، جاز القبول، يعني جاز للولي القبول، لأنه ما يدخل ضرر على مال الصبي. ولو كان المولى عليه موسورا، بل نترقى أكثر، مو فقط في حالة المعسر، حتى لو كان ماذا؟ المولى عليه معسر. طبعا في الأولى ليش واجب على الولي يقبل؟ لأن إذا الابن معسر وما عنده أموال جاز القبول، لأن ما يدخل ضرر، ما كنا فقد مال الصبي. نعم. بل به مصلحة أنه إذا الأب انعتق راح هو ينفق على ابن الصبي. نعم، هذا أولا. أو ثانيا إذا هو معسر، حتى لمن يقول بالسرايا، السرايا ما تحصل عند الشخص المعسر، لأن هو ما عنده أموال حتى نأخذ من أمواله ونقيم حصة الشريك الآخر. هذا الأول، يعني يريد المصنف يقول في حالة المعسر هذا بدون خلاف. وأما إذا كان بل حتى لو كان المولى عليه كالصبي والمجنون موسورا، هسه يريد يترقى مثل ما يعبرون الفقهاء، يعني يريد يعلي الموجة، بل حتى الموسور يجوز للولي يقبل يعلي راد، لكن الشيخ الطوسي قال لا يقبل، لأنه يلزم افتكاكه من ماله، لأنه لابد يدفع حصة الشريك الآخر وهذا سبب إضرار في ماله. المصنف رحمه الله يقول لا، الوجه القبول، يقبل الولي وينعتق الأب علي قهرا، لكن لا تجري السرايا ولا يجب عليه تقويم قيمة حصة الشريك حتى ندفع دخول الضرر على مال الصبي. وهذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، أنه لا يقوم عليه لأنه ما دخل في ملكه باختياره، إنما دخل بغير اختياره. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في العوارض فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.